الحمد لله الذي فاضل بين عباده في الأرزاق، ووفق من شاء منهم إلى الآداب الحسنة ومكارم الأخلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الخلاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وكل من سار على نهجه إلى يوم التلاق. يسر إخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم شرح الآداب الشرعية لابن مفلح، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وأن يجزي المؤلف والشارح خيرا على ما قدما، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمرو المره عن سالم عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بافضل من درجه الصلاه والصيام والصدقه؟ قالوا: بلى. قال: اشباح ذات البين، فان مفاد ذات البين هي الحالقه. سالم هو ابن ابي جعد. رواه الترمذي عن هناد عن ابي معاويه وقال حسن صحيح: الحالقه الخصبه التي من شانها ان تحلق، اي تهلك وتستاصل دينك كما يستاصل الموسى الشعر. وقال طالب لابي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث الذي ساقه المصنف هنا رحمه الله، حديث محمد بن العلاء بسنده إلى أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: إصباح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هذا الحديث تعلقه بما قبله من الكلام فيما يتعلق بالكذب للإصلاح، فبين هنا منزلة الإصلاح، إصلاح ذات البين، إصلاح ما بين المتخاصمين أو المتخاصمين، وأنه أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة. لما؟ لأن النفع فيه متعد، النفع متعد، ومسألة الصلاة والصيام والصدقة نفعها قاصر، ونعني بقاصر يعني مختص بصاحبها. فأجر الصلاة للمصلي وأجر الصيام للصائم وأجر الصدقة للمتصدق فهو نفع لازم. وأما إصلاح ذات البين فنفع متعدي، يعني ينتقل الخير فيه والأثر النافع فيه من الفاعل إلى المفعول فيه، وهم الذين أصلح بينهما وبينهم. ولا شك أن النفع المتعدي أجره أعظم، أجره أعظم. قال الله جل وعز كما ذكرنا بالأمس: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهنا لما كان الإصلاح بين المتخاصمين أو المتخاصمين، إذا كان شخصين لما كان بهذه المنزلة كان أجره أعظم، ولما كان أجره بهذه المثابة ومكانته في الإسلام عن إصلاح بين الناس بهذه المثابة، فإنه يجوز للمرء إذا احتاج إلى الكذب لأجل الإصلاح أن يكذب لأجل الإصلاح، لأن الإصلاح هذه منزلته، والفساد منزلته سيئة، فساد ذات البين هي الحالقة. وقد جاء في طرق هذا الحديث لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فهذا الفساد يزال بإذن الله تعالى بسبب سعي هذا المصلح الذي يصلح بين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس كما سبق معنا بالأمس، فيأتي هذا وينمي خيرا ويأتي هذا وينمي خيرا. فهذا ليس بالكذاب مستثنى من الكذب المحرم، لأن في فعله هذا فائدة للمسلمين عموما، فإنه يقطع أبواب الشر. فلما كان هذا حاله هنا بين منزلة عمله وأنه أفضل درجة، فهذا هو وجه العلاقة بين هذا الحديث وبين ما تقدم وسينتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى في الكذب، بعد أن بين فيما مضى معنا الأنواع الثلاثة التي جادت أو جاد فيها أن يكذب المرء، هنا سيأتي بنوع رابع من الكذب يبين فيه الممنوع والجائز. فأما الجائز فليس بمتعمد من المحدث، وإنما البلاء به ممن فوقه، وسيأتي الكلام عليه. وقبل أن ننتقل إليه، ثمة كلام متعلق بحديثنا بالأمس، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو أن الحديث روي من وجه صحيح ضابط، وهو طريق الإمام أحمد، عن معمر، عن الزهري، عن أنس، وروى أيضا من طريق عبد الله بن مبارك أحمد عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن أنس، وروى من طريق عبد الله بن مبارك أيضا عن معمر، عن الزهري، عن أنس رضي الله عنه. وساق القصة، وعلى ذلك صححه من صححه، فإن فيه ضباط الاتصال، والزهري من صغار التابعين، وهو ممكن الإدراك، ممكن السماع من أنس وقد أدرك، ولكنه لم يسمع من أنس فأعد. وقد دل على ذلك طريق عقيل بن خالد عن الزهري قال: حدثني من لا أتهم عن أنس. فطريق عقيل بن خالد وهو من الملازمين العاملين بحديث الزهري ظهر من هذا العلال، وهو أن الزهري لم يسمعه من أنس مباشرة، وإنما بينهما في واسطة. ولهذا ضعفه الحافظ ابن حجر وغيره رحمه الله تعالى. ومنهم من أدار على الظاهر فصححه ولم ينتبه هذه العلة فيه. والظاهر من ذلك أن هذه الطرق الجامع لها يتبين له منها العلة فيظهر الانقطاع فيه. وروي أيضا من حديث ابن عمر ولعله وهم، فإن المشهور أنه من حديث ابن عمر، فإن الطريق التي فيها ابن عمر عن سالم عن أبيه فيها ضعيف، وهو مخالف لما رواه من هو أولى منه. نعم.
قال فلا إثم عليه بروايته إذا، فإنكم لا تحدثون عنه بشيء إلا وقد كان فيه أعجب منه، وإن ظنه غير كاذب أو علمه وفي رسالة الشافعي رحمه الله أنه أباحه عبد الإسرائيل ممن يجهل صدقه من كذبه وينهاهم عنه عما لا يعرف صدقه إلا كلامه.
نعم. هذه مسألة أخرى مستقلة عما سبق، وهي التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتحديث عن بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام. وبهذه المناسبة ننبه على كلمة إسرائيل، فإن إسرائيل اسم للنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن ذرية إسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا بجدل وبكيا. وعليه فلعن العامة من إسرائيل لا يجوز، ونحن نقطع قطعا ونجادل ذلك بكل ما نستطيع أنهم لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون هذه دولة الخبيثة القائمة دولة يهود. فالمقصد إسرائيل نبي من الأنبياء، إسرائيل نبي من الأنبياء. والآن الناس يقولون إسرائيل الله يعلمهم، إسرائيل الله يعلمهم ونحو ذلك، لا ينبغي هذا. فإن كان المقصود دولة اليهود، دولة اليهود القائمة، لكن لا بد من أن يعلم الناس أن اسم إسرائيل اسم نبي من الأنبياء، فيجب أن يتنبه الناس ذلك. بل هم دولة يهود، فيقال يهود لعنه الله، قطعه الله، أخزاه الله ونحو ذلك، ولا يتجه به إلى إسرائيل. فإسرائيل نبي كريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أذن بالتحديث عن بني إسرائيل، وأنه لا حاجة في ذلك. وهذا الذي ذكرنا أنه وجود ومستثنى من الكذب وإن كان كذبا، فصاحبه ليس هو الكذاب، ولكنه ينقل عن بني إسرائيل. وبنو إسرائيل مهما حدثت عنهم ففيه ما هو أعجب مما لم تحدث. ولذلك قال ولا حرج. وهذا الحديث صحيح مشهور، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالرجل حينما يحدث عن بني إسرائيل وتكون الأخبار الإسرائيليات لو كانت كذبا فإنه ليس هو الكذاب، وإنما هو مجرد ناقل، فلا يقال عنه كاذب، فلا يقال عنه كاذب. لو تبين أن هذا الخبر الإسرائيليات وهو كذب فلا يتجه إلى الإنسان التهمة أو الذنب. وذلك لأنه ما من شيء يتعجب منه من الروايات المنقولة عنهم إلا وفيه مما لا أعلمه ما هو أعجب وأعجب. أمة تتابعت فيها الأنبياء وكانت تسودها الأنبياء، وحكى الله عنهم ما حكى من التلاعب بالدين والقتل الأنبياء ورد الحق وضبطه وضبط أهله وإلصاق التهم بأصحابه من أولياء الله جل وعز وصفوة خلقه وهم رسل صلوات الله وسلامه عليهم، وتأليفهم للكتاب وكتابتهم له بأيديهم وقوله هو من عند الله وما هو من عند الله ونحو ذلك، ماذا يتصور بهذا مهما حدث بشيء يرى أنه عجيب عنهم إلا وفيهم مما لم تسمع به ما هو أعجاب. فلو جاء وقال هذا كذب فإثمه عليهم وبلاغه عليهم، ولكن ثم تفرق بين التحديث وبين التحمل عنهم. فالتحديث لا شيء على الكذب، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أما التحمل عنهم فلا، يعني الأخذ منهم أن تخبر بأخبارهم هذا باب، أن تعول على أخبارهم هذا باب آخر. فالأول لا بأس به، حدث عنهم ولا حرج. الثاني لا، لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم. لما؟ لأنه إما أن يكون حق فتكذبوا بحق، وإما أن يكون باطل فتصدقوا بباطل. وهم أهل كذب وأهل أهل، فينبغي أن يتأنى ويتروى في خبرهم. ولهذا من عرف بالأخذ عن الإسرائيليات والرواية عنها والنظر فيها فإنه يتوقف فيما أضافه إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يصرح فيه، مما لم يصرح فيه بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مما لا يكون للرأي فيه مجال. فإنه إذا جاء عنه موقوفا وليس للرأي فيه مجال وهو معروف بالأخذ عن بني إسرائيل فإنه توقف في خبره. لماذا؟ حتى يأتينا يدعوه لاحتمال أن يكون قد تلقاه عن بني إسرائيل، لاحتمال أن يكون قد تلقاه عن بني إسرائيل كما هو معلوم في كتب العلوم الحديث، ألا يكون راوي بهذا الذي جاء عنه الصحابة الذي جاء عنه ما هو في ظاهره موقوف، ولكن له حكم الرفع من الإخبار عن الغيبيات أو الكوائن المستقبلة أو الماضية. الإخبار عن الغيبيات إما كوائن ماضية أو كوائن مستقبلة، فهذا طاعته لا يكون إلا بوحي. فإذا لم يكن معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل قبل، وإن كان معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل توقف فيه. فلهذا التحمل عنهم محل نظر وتأني وتأمل، أما التحديث مجرد الإخبار فهذا باب آخر، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. فإنه لو كان كذبا ففيه ما هو أعجب منه، وأنت لست بالمتهم ولست بالكاذب. فناقل الكذب ليس بكاذب، ناقل الكذب ليس بكاذب، والعمدة على من حدثه. نعم يوقع بالنفس من أقباله شيء، لكن هو في نفسه ليس بكاذب، فلا يدخل بالإثم إلا إذا كان تحديده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة الثانية. فأما التحديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي بل يجب أن يكون المحدث عالما بما يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث وهو يرى أنه كذب، يعني يعلم أو يغلب على ظنه أنه كذب ثم يحدث به ولا يبينه، فهو أحد الكذابين أو أحد الكاذبين. وحينئذ يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فما كان كذبا من الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز روايته إلا ببيان حاله بعد أن ترويه، تقول هذا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يكفي في هذا العلم القطعي الذي يتبين به المرء أن هذا الحديث كذب؟ أو يلحق به الظن؟ فذهب طائفة من أهل العلم إلى إلحاق الظن بالعلم القاطع، لأن الظن على نوعين كما قسمه العلماء: ظن راجح وظن غير راجح. فالظن الراجح الحكم فيه لما يترجح عند الإنسان، فإن ترجح عنده أنه كذب وجب عليه أن يلقي هذا الظن الغالب الراجح بالعلم، فلا يجوز له أن يحدث إلا بالبيان. وإن غلب على ظنه أو ترجح عنده أنه غير كذب فحينئذ يلتحق بالجواز، يلتحق بالجواز. وهذا يدل عليه ظاهر النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حدث عني حديثا يرى أو يرى، ضبط هذا وسيأتي بيان مصنف له، يرى أو يرى، يرى أنه كذب يعني من قبل غيره ممن أهل الخطاب والشأن، أو يرى هو أنه كذب فقيده بقوله يرى. فإذا رآه كذب لم يجد له، وإذا لم يره جاز له. وكذلك الشك. الشك لو شك الإنسان في هذا الحديث هل هو مكذوب أو غير مكذوب، فهل يجوز له أن يحدث أو لا يجوز؟ ولو بينه بيننا بعد أنه كذب، لكن أنا ما تبين لي أنه كذب، بقيت في شك هل هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لي أن أحدث بهذا؟ الظاهر أيضا من الرواية من نص الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يجوز لك أيضا. وهذا استظهره النووي في شرح مقدمة صحيح مسلم، شرح المقدمة استظهر ذلك النووي، لأن مسلم رحمه الله ذكره في مقدمة الصحيح. فالنووي أيضا في شرح هذه المقدمة جاء واستظهر هذا الشك بالظن أيضا. فإذا شك الإنسان ولم يترجح عنده شيء جاز له أن يحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الإثم بقوله يا أولى، وهو لم يتبين له شيء من هذا، فيجوز له إذا حدث بهذا أن يحدث ولا شيء عليه ولا إثم عليه. طيب أن تتسبب الكلام بهذا، ما الفائدة؟ الفائدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، فأهل العلم احتاطوا في هذا الباب، لأنه قد يقع الإنسان في نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بذلك، فيكون هذا الحديث المنسوب كذبا، فإذا لم يكن عالما فإنه لا يدخل في هذا الجدل، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، من الكبائر لقوله عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار، وقوله عليه الصلاة والسلام فليلج النار كما جاء في بعض الخبر فليلج النار. فالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو مكذوب متوعد صاحبه، فلا بد لنا من التفريق بين من يحدث وهو يرى، بين من يحدث وهو يقبل على ظنه، بين من يحدث وهو شاك. فمن راى انه كذب هذا، من راى ان الغالب عليه على ظن ان هذا الحديث ليس مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا باب، ومن شك في هذا الحديث مكذوب او غير مكذوب لم يتبرع له شيء فهذا ايضا باب. فعلم من هذا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى او يرى انه كذب ان هذا قيد، فيخرج المحدث الجاهل، ونقصد المحدث الجاهل هو المحدث الاصطلاحي المتحدث المتكلم، فقد يتكلم ويجري الكذب على لسانه وهو لا يشعر. ولهذا قال علماء الحديث ما رأينا الكذب أدوى منه على ألسنة أحد منه على الصالحين، على ألسنة الصالحين العباد والزهاد يحدثون بكل ما يفهم، فيجري الكذب على لسانه هو صالح وكذاب، لكن لأنه ليس من أهل صنعاء، ليس من أحلاس الحديث، ليس من أهل الدراية والرواية، نعم، فهذا يحصل عندهم كثير. ولذلك العباد والزهاد تجد في كثير من أحاديث الموضوعات والمقلوبات، لأنهم ليسوا من بلدان الحديث. اليوم يسمع واحد من هذا الكلام ولا تنطق عنه في عباد الله، يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى لما تكلم على حديث الإجابة بالقائم في صحيح خزيمة جاء إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد زاد في الحديث زيادة منكرة، وأبناء زيد بن أسلم كلهم ضعفاء، كلهم ضعفاء، فالشاهد جاء إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم صاحب زيادة المنكرة وقال هذا علته من عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو رجل صنعته الزهد والعبادة والورع. ليس من أحلام الحديث الذين يعتد بروايتهم ويحول عليها. ففرق بين أحلام الحديث يعني أئمة الحديث الذين قد كفروا بهذا العلم وامتلذوا به فيميزون بين الضعيف والصحيح والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرق بينه وبين الذي اشتغل بالعبادة فلم يجهد نفسه فيما لم يجهد نفسه في العلم ومعرفة الروايات صحيحها من تقييمها أصيلها من تقييمها. فهؤلاء اشتغلوا بالتعبد والتجهد وكل ما يرونه الناس فهو كما لهم يحدثون به بين طيارف الحديث المقابلة. إنما ينتبهون إلى هذا وينظرون فيه. فإذا مثل هذا وأمثاله وعامة اليوم إلا نقل من هذا الغريب ما يميز فمثل هذا يروى حديثا وهو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم. أنا أقول ارتكب كبيرة؟ لا لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يرى أو يرى قيده. فإذا كان عالما فإنه يدخل في ذلك. أما إذا لم يكن عالما فإنه لا يدخل في ذلك. فهذا قال أهل العلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الاسم بهذا فإنه لا يأثم إلا برواية ما يعلمه كذبا أو ما يظنه ظنا راجعا أنه كذبا. أما ما لا يعلمه ولا يرجح لديه شيء يعني شك فهذا لا يدخل في الوعيد. فهذا لا يدخل في الوعيد. ومع هذا فإننا نقول يجب على المسلمين أن يتحرروا فيما يضيفونه وينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره. فالكذب على غيره يقع الإنسان فيه بالإثم. أما الكذب عليه عليه الصلاة والسلام فمن الكبائر العظيمة المحرمة. لماذا؟ لأنه إذا نسب إليه شيء فإنه يتعبد به بين الناس فيتعبد الناس حينئذ بما ليس من شرع الله جل وعلا. هذا هو السر في المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى والخبر الأول في صحيح مسلم وغيره وضبط يرى في الخبر الأول بفتح الياء وضمها والكذابين على التثنية والجمع والخبر الثاني في السنن. ورواه أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسهر
علي بن مسهر
قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. رواه أحمد حديث حسن جيد الإسناد. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى نصبح حتى نصبح ما نقوم إلا إلى عم إلا إلى عم صلاة إلا إلى عم صلاة. حديث حسن وإسناده جيد. وقال قبل ذلك باب رواية حديث أهل الكتاب. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني أبي لملة الأنصاري عن أبيه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند رجل من اليهود مر بجنازة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم. قال يهودي إنها تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه. إسناده جيد. وابن أبي نملة اسمه نملة. رواه أحمد من حديث الزهري. ولأحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا
أبو هلال أبو هلال هذا التبع الثانية. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو هلال
قال حدثنا قتادة عن أبي حسان عن مروان بن حصين رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحددنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا نقوم إلا بعرض صلاة يعني مكتوبة الفريضة أبو هلال ومحمد الشريف الراسبي حديث حسن وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان الكتاب يقرؤون التوراة الإبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعا بلغوا عني ولا الغاية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري.
نعم الحديث الأول حديث أبي رزق بن أبي شيبة عن أبي المسر وكذلك حديث عفان عن أبي هلال الراسبي عن أبي حسان عن مروان بن حصين رضي الله عنه فيه بيان لإكثار النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة من التحديث عن بني إسرائيل فإن الأول حديث أبي هريرة حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أدبوا بحديث ابن عمرو قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى نصبح يعني حدثهم ليلة ما قاموا إلا للصلاة فقوله حتى نصبح مفسر لحديث عمران بن حصين أيضا الأخير الذي فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله يعني نقل ذات مرة أنه حدثهم عامة الليل حتى ما قاموا إلا فريضة وهذه الفريضة والله أعلم يصرب لأن حديث عمر حديث عبد الله بن عمر قال حتى نصبح ما نقوم إلا إلى عرض صلاة يعني إلى فريضة عظيمة ليست نافلة ولهذا وقع عليه أبو داود بقوله باب رواية حديث أهل الكتاب أما حكمها ما حكم رواية حديث أهل الكتاب رواية حديث أهل الكتاب جائزة بهذا الشرط لا يصدقون ولا يكذبون لكن ما ظهر لنا نقله في كتابنا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يحدث وإذا دل بينه بين خلافه إما تكذيب وإما نسخ في هذه الرسالة لأنها نسخت رسل الرسالة التي قبلها فإن كتابنا مهين على الكتب التي سبقت ناسخ لها فما كان منسوخا بين أن هذا كان في الشريعة السابقة عليه ثم نسخ وما كان بين الكذب فإنا نبين أنه كذب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر والله سبحانه وتعالى أيضا أخبر عن اليهود أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه وأنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله فإذا كان كذلك فإن المرء يجوز له أن يحدث عن بني إسرائيل بهذا الشرط وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وهو علي بن أبي النملة الأنصاري هذا والله أعلم أنه كان قبل فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد ذلك فإن الجنازة إن كان صالحا قال ليش قدموني وإن كانت غير ذلك فإنها تقول يا ويلها أين تذهبون بها؟ فالظاهر من هذا والله أعلم أن هذا قبل أن يحاكي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن.